الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلامة عند فصل الأصل الأول، الموازنات بين الحسنات والسيئات. الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهذا أول أصل من الأصول المحدثة التي ذكرناها في هذا الكتاب سبل السلامة، وهو من الأصول الكبيرة عند أهل البدع والأهواء، والذي بسببه لبسوا على كثير من الجاهلين. وأهل هذا الأصل يرون أن الموازنات بين الحسنات والسيئات من العدل المأمور به في شريعة الإسلام، وسواء كان مع أهل الإسلام أو مع الكافرين، فإذا تكلمت في كافر فمن العدل أن تذكر ما له من الحسنات، هكذا يقررون، ولا تقتصر على ما عنده من السيئات. وبالطريقة الأولى، إذا أردت أن تحذر من مبتدع أو من فاسق فاجر، فلا تقتصر على ما عنده من البدع ولا على ما عنده من أمور الفسق، بل لابد أن تذكر ما له من الحسنات إذا أردت أن تذكر ما له من السيئات. وهذا أصل محدث ولا يستقيم في باب التحذير، فإن من أراد أن يحذر من شر أو من صاحب الشر فيذكر ما عند ذلك الشخص من حسنات، فإن مقام التحذير يضعف، وربما يكون الشخص في واقع أمره داعيا إلى ذلك المبتدع أو إلى ذلك الفاسق حين أن يذكر ما له من الحسنات. فالفاسق أو المبتدع إن كان عنده شيء من الحسنات فحسناته يجازيه عليها ربه عز وجل، لكن في مقام التحذير فإن ذكر الحسنات فيها تغرير، فكيف تريد أن تحذر من شخص ثم تذكر ما له من الحسنات؟ وإذا جئت إلى ولدك وأردت أن تحذره من صاحب سوء ثم قمت بتعداد ما له من المناقب والفضائل والحسنات وقلت له: يا بني، فلان الذي تصاحبه تماشيه فيه كذا وكذا من الصفات الحسنة، وتعدد له الفضائل التي يتصف بها والمناقب والأمور الحسنة فيه، فتذكر له 10، 20، 30 حسنة، ثم تقول: لكنه يا بني يشرب الخمر، ابتعد عنه. فجانب التحذير يضعف إذا ذكرت ما له من الحسنات الأخرى، ولا يستجيب ولدك لتحذيرك وقد ذكرت في صاحبه كذا وكذا من الصفات الحسنة، فلا يناسب في مقام التحذير ذكر الحسنات، وإنما يذكر الشخص بسيئته حتى يحذر منه. وبهذا جاءت أدلة الشريعة، وسار على ذلك أئمة السلف مع أهل البدع والأهواء. والجاهل حين يسمع هذا الكلام من غير بصيرة يقول: هذا عدل، ذكر الحسنات والسيئات أن هذا عدل، ولا يدري مغزى الأمور، وأن أهل البدع والأهواء يريدون أن تذكر ما لهم من الحسنات حتى لا ينفر الناس منهم، فإنك إن ذكرت ما له من الحسنات ثم ذكرت سيئة واحدة وبدعة واحدة فإن الناس يقولون الخطأ الواحد لا يضر مع تلك الحسنات الكثيرة، فلا يستجيبون لتحذيرك، وإذا لم يستجيبوا لتحذير الناصح فإنهم يتجهون إلى ذلك المبتدع ويجالسونه، وإذا ما جالسوه وصاحبوه أدخل إليهم ما في قلبه من الأهواء فيضلوا بسبب ذلك ويقع في البدع والأهواء. وهكذا مما يتفرع عن هذا الأصل عند أصحابه الحكم على الشخص، فالحكم على الشخص بالبدعة ينظر فيه عندهم إلى منظار الموازنات، فهم ينظرون إلى الموازنات في باب التحذير وفي باب الحكم، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل إيضاح هذه المسألة، فيمشون على هذه أو على هذا الأصل في البابين، في باب التحذير إذا أردت أن تحذر لابد أن تذكر الحسنات، وهكذا إذا أردت أن تحكم على الشخص لابد أن تنظر وتوازن بين الحسنات والسيئات. فإذا كانت أمور السنة فيه هي الغالب فهو صاحب سنة، وإن وقع في كذا وكذا من البدع، وإذا كان الغالب أمور البدعة فهو مبتدع، والجاهل إذا نظر إلى هذا يقول هذا كلام صحيح وفي الحقيقة من أفسد الكلام، فإن الحكم على الشخص بكفر أو بفسق أو ببدعة لا ينظر فيه إلى الموازنات بين الحسنات والسيئات، وإنما ينظر إلى أمر الكفر أو الفسق أو البدعة ولو كان أمرا واحدا. فلو أن شخصا جاء بجميع أمور الإسلام غير أنه سب ربه عز وجل أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام، فهل ننظر فيه بمنظار الموازنات ونقول فلان الذي سب الله عز وجل مصلي وصائم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويصل الرحم ويفعل كذا وكذا، فخصال الإسلام فيه أكثر من خصلة الكفر، إنما عنده خصلة واحدة من خصال الكفر وهي أنه سب الله عز وجل، هل يستقيم مثل هذا القول؟ لا يستقيم. فكون هذا الشخص سب الله عز وجل فنحكم عليه بهذه الخصلة من خصال الكفر ونقول من سب الله عز وجل فهو من الكافرين، وإن صلى وإن صام وإن حج وإن اعتمر وإن قرأ القرآن وإن فعل ما فعل حتى يتوب إلى الله عز وجل من الكفر الذي حصل منه، ومن هذه الخصلة العظيم من خصال الكفر. وهكذا إذا أردنا أن نحكم على شخص بالفسق فإننا لا نوازن بين الحسنات والسيئات، فإذا وقع شخص في أمر من أمور الفسق كأن يقتل نفسا محرمة بغير حق أو يشرب الخمر أو يقع في الزنا، فهل ننظر إلى ما عنده من الحسنات إلى ما عنده من الحسنات ثم نبني الحكم عليه بالفسق، أو ننظر إلى الفسق الذي وقع فيه ولا ننظر إلى حسناته؟ ننظر إلى الفسق الذي وقع فيه، لا نقول فلان وقع في مسألة من مسائل الفسق وهي القتل أو شرب الخمر أو الزنا لكن عنده كذا وكذا من خصال الإيمان، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويفعل ويفعل من خصال الإيمان، وإنما وقع في خصلة واحدة من خصال الفسق، فلا نحكم عليه بالفسق بناء على أن خصال الإيمان أكثر من خصال الفسق. هذا كلام لا يستقيم، بل نحكم عليه بالفسق وإن كثرت منه خصال الإيمان، فنقول لمن قتل فاسق، ولمن شرب الخمر فاسق، ولمن زنى فاسق، فنحكم عليه بخصلة من خصال الشر ولا ننظر إلى حسناته، وإنما ينظر إلى الحسنة في باب الجزاء، جزاء نعم الله عز وجل ينظر إلى الحسنات في باب الثواب والعقاب في الآخرة، أما في باب الحكم على الأشخاص فإنما يحكم بالخصلة المخالفة للحق، يحكم عليه بالخصلة المخالفة للحق، فإن كانت هذه الخصلة كفر حكمنا عليه بالكفر، أو كانت هذه الخصلة فسق فإننا نحكم عليه بالفسق، أو كانت هذه الخصلة بدعة فنحكم عليه بالبدعة. فإذا وقع الشخص في بدعة واحدة فلا ننظر إلى أمور السنة الأخرى ولا نقول فلان وافق أصاب السنة في كذا وكذا 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 ونعدد أمور السنة، وإنما وقع في خصلة واحدة من خصال البدع فلا نحكم عليه بالبدعة. هذا كلام لا يستقيم، فلا يستقيم هذا القول في مسألة الحكم على الشخص بالبدعة ولا الفسق ولا الكفر، فينظر كما قلنا إلى الخصلة من خصال الشر المنافية المنافية لغيرها من أمور الخير، فالشرك منافي للتوحيد، والكفر منافي للإسلام، والفسق مناف لكمال الإيمان الواجب، والبدعة منافية للسنة، فإذا وقع في خصلة من خصال الكفر كفر بها، وإن وقع في خصلة من خصال الفسق فسق بها، وإن وقع في بدعة من البدع فإنه يبدع بها. هذا هو المنهج الذي دلت عليه الأدلة والذي سار عليه أئمة السنة. أما أصحاب الموازنات فأصلوا هذا الأصل المحدث من أجل المحاماة على أنفسهم، ومن أجل ألا ينفر الناس منهم، ومن أجل ضعف التحذير في حق من أراد أن يحذر منهم، فهو من أعظم الأصول الماكرة التي أصلها أهل البدع والأهواء. هذا كلام على هذا الأصل على سبيل الإجمال، وأما ما يتعلق بتفصيل القول حول هذا الأصل وما له من الشبهات في هذا الباب والرد على ذلك نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى طرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم.